الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. يحدث كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه خبر تخلفه هو وصاحباه عن غزوة تبوك، فيذكر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يتجهزوا، فهم هو وأصحابه أن يتجهزوا وأن يدركوا النبي، ولكنهم ما زال الأمر يتمادى بهم حتى تفارط الغزو. وهنا وصلنا إلى قول كعب بن مالك، قال: فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت. وفي هذا التأسف على ما فات من الخير، وتمني المتأسف أنه كان فعله، لقوله فيا ليتني فعلت، يعني يتمنى أنه لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ولحق بأصحابه، قال فيا ليتني فعلت. وهذا منه رضي الله عنه دليل أنه ما أصر على معصية ولا تعمد ولا أراد ولا هم بها من قبل ولا عزم عليها، إنما جاءت من باب تسويل الشيطان له، وهكذا استأنس بالجلوس في بيته وكذا، ولم يزل يتفارط الغزو حتى تمادى به الأمر وخرج النبي مع أصحابه. قال رضي الله عنه وأرضاه: ثم لم يقدر ذلك، يعني أن أرتحل معهم، فطفقت، يقول كعب، إذا خرجت في الناس، يعني في المدينة، الذين بقوا في المدينة بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم، يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. قال: يحزنني أنا وأنا أمشي في شوارع المدينة. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث رجب وشعبان وحتى جاء بداية رمضان، فهذا ليس يوما أو يومين، بل إنها أشهر. وكعب بن مالك يمشي في المدينة ويرى الناس، فالذين يراهم من الرجال إما أن يكونوا من المنافقين ممن هم مغموصون في النفاق، قال إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، مغموصا عليه أي مطعونا عليه في دينه، متهما في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله، من قال الله فيهم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فكان هذا يحزنه، وهذا فيه الحزن لأجل المعصية، الحزن لأجل المعصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. وبداية التوبة أيها الإخوة الشعور بالحاجة إليها، بداية التوبة الشعور بالحاجة إليها. إن لم يشعر العاصي أنه بحاجة للتوبة متى يتوب؟ فهو قال: أنا يحزنني هذا، أنا أنظر للناس وهم قاعدون، منهم من عذر الله هذا معذور لا إثم عليه، أو إما أن يكون منافقا، وهذا يحزنني. وهذا أيها الإخوة هو الشعور العام أمام الذي يتأخر عن الأمة، يعني الذي يتأخر عن أمة الإسلام، الأصل أن يشعر بهذا الشعور العام في قلبه، يقول: طيب كيف إخواني سبقوني في الدعوة إلى الله، في العلم، في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، في الجهاد في سبيل الله، في أبواب الدين كيف سبقوني وأنا قد تأخرت عنهم. الأصل أن يحزنه هذا، الأصل أن يحزنه أن إخوانه قد سبقوه. هذا كعب بن مالك يقول: أنا أرى نفسي في المدينة، يحزنني ذلك، يحزنني. والأمر بقي كعب مالك في المدينة حتى يقول: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، حتى بلغ تبوك، يعني ما تذكر كعب بن مالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك، فقال: أين كعب بن مالك؟ أين كعب بن مالك؟ ففي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه ولو كانوا كثرا، يعني ولو كان الصحابة من الذين ولو كان الصحابة أعدادهم كثيرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه ولو كانت أعدادهم وفيرة أكثر من 30,000، فيسأل: أين كعب بن مالك؟ أين كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة، رجل من بني سلمة قال: يا رسول الله، كعب بن مالك حبسه برداه والنظر في عطفيه. حبسه برداه، برداه يعني حبسه ثوبه، والنظر في عطفيه هذا فيه إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه، يعني كعب بن مالك أعجب بنفسه والتهى بشهواته، أعجبه برداه والنظر في عطفيه. كلمة قال والمراد منها أنه قد أشغل بنفسه وأشغل بلباسه وبشهواته. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت. قال للرجل من بني سلمة، هذا عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. بئس ما قلت يا رسول الله، والله ما علمنا عليه إلا خيرا. يعني هذا ليس من عادة كعب بن مالك، وكعب مالك شهد كل المشاهد إلا بدرا كما ذكرنا، شهد كل المشاهد، ليس من عادته أن يتأخر عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه في هذه المرة سولت له نفسه ووسوس له الشيطان فتأخر. الآن قال معاذ بن جبل: بئس ما قلت أيها الرجل، والله يا رسول الله ما نعلم عليه إلا خيرا. يقول الإمام النووي رحمه الله: وفيه رد الغيبة عن المسلم، رد الغيبة عن المسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على قائل ذلك اكتفاء بإنكار معاذ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة هو لم ينكر النبي على الرجل، لأن معاذ أول ما سمع أن الرجل قال: بئس ما قلت، فالنبي لم يقل بئس ما قلت، خلاص اكتفى بإنكار معاذ، معاذ أنكر. والأمر الثاني أيها الأخوة، ينبغي للمسلم إذا طعن في أخيه بين يديه ألا يسكت. الأصل أن يذب عن عرض أخيه، ومن ذب عن عرض أخيه ذب الله عنه النار يوم القيامة، وذب عن وجهه النار يوم القيامة. يعني الأصل أن تدفع عن عرض أخيه. بعض الناس سبحان الله يطعنون ويتكلمون في العلماء، في المشايخ، في الدعاء، في يعني هؤلاء أحق أن يقال لهم: بئس ما قلتم، بئس ما قلتم، والله ما نعلم عليهم إلا خيرا. إذا كان العلماء أو الدعاء لهم قدم صدق في الأمة ولهم أثر طيب في أمة الإسلام فأخطأوا خطأ، نقول: بئس ما قلت. وهذا من رد الغيبة عن المسلم. فلان تعرفه من أهل الخير، من أهل المسجد، وقال لك فلان في كذا وكذا وكذا، قل له: بئس ما قلت، والله فلان ما أعلم عليه إلا خيرا. ففيه رد الغيبة، وفيه أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يسكتون أمام المنكر. يعني مش والله خلاص منكر واحد يتكلم عن أخيه وانتهت المسألة، ما حبسه برداه العطف والنظر في عطفيه وانتهت، قال الكلمة، لا، كلمة قيلت ينبغي أن ننكر المنكر. الصحابة ما كانوا يسكتوا عن المنكر. غيبة في مجلسك الأصل ألا تسكت عليه، يا بتنكر الغيبة أو تقوم من المجلس. فقال: حبسه برداه والنظر في عطفيه، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما هو على ذلك، على ذلك الحال، رأى رجلا مبيضا يزول، يعني رأى رجلا في أثر بياض السراب يزول، يعني يتحرك ويضطرب به السراب. قال عليه الصلاة والسلام: كن أبا خيثمة. وذكرنا خبر أبي خيثمة، كن أبا خيثمة، فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري. أبو خيثمة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه كان قد تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، دخل حائطا، رأى عريشا له وقد رش فيه الماء، وقال: رأيت زوجتي، فقلت، يعني زوجتاه قد تهيأتا له، والعريش قد رش فيه الماء، والطعام قد هيئ له، قلت: ما هذا بإنصاف، رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرور وأنا في الظل والنعيم، فقمت إلى ناضح لي بعير وتمرات فخرجت. فلما طلعت على العسكري، يعني لحق النبي صلى الله عليه وسلم، فلما طلعت على العسكر فرآني الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. قال: فجئت فقال فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله كدت أهلك، يا رسول الله كدت أهلك. كدت أهلك يعني كدت أن أتخلف عنك ولا أدركك في الغزو، كدت أهلك. ففرح أبو خيثمة أنه أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم هناك. فقال كعب بن مالك، الآن قصة أن النبي مكث رجب شعبان بداية رمضان إلى أن وصل المدينة، قال رضي الله عنه: ثم قفل النبي صلى الله عليه وسلم راجع. فلما بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قافلا من تبوك حضرني بثي، يعني حضرني حزني، حزنت لما علمت أن النبي سيرجع من تبوك. قال: فطفقت أتذكر الكذب حتى أعتذر له بشيء في تخلفي عن غزوة تبوك، وأقول، يعني أقول في نفسي: بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي، يعني كل واحد من أهلي وأقاربي أقول له: ماذا أقول للنبي عليه الصلاة والسلام؟ فيقول لي. فقلت: طفقت أتذكر الكذب، قلت: أنا سأعتذر باعتذار كاذب ثم أنجو من العقوبة، أنجو من كذلك المعاتبة. قال: فطفقت أتذكر الكذب، ويستعين على ذلك كل رأي، كل ذي رأي من أهله. حتى قال: فلما أظل النبي صلى الله عليه وسلم قادما زاح عني الباطل، يعني الكذب، حتى عرفت أني لن أنجو منه أبدا، فأجمعت صدقه. قال: أنا قلت أن النبي الآن سأكذب وأظهر الكذب، لكن الله عز وجل سينزل فيه كتابا، فأجمعت صدقه، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم قادما. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد، هذه سنته، إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. تأمل في الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم الإمام أحمد لا يقدم من سفر إلا في ضحى، فيبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين ويقعد. وعند الحاكم والطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر يأتي فيصلي في المسجد ثم يثني بفاطمة ثم يأتي أزواجه، يعني يذهب إلى بيت ابنته فاطمة ثم يذهب إلى بيوت أزواجه. فبدأ في المسجد فصلى ركعتين ثم جلس في المسجد للناس. قال الإمام القرطبي رحمه الله: إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ليبدأ بتعظيم بيت الله قبل بيته. يعني ليش الواحد لما يقدم من سفر، هذه سنة مهجورة طبعا، قال: لماذا لما يقدم من سفر يأتي إلى المسجد أولا؟ قال: ليعظم بيت الله قبل بيته، وليقوم بشكر نعمة الله عليه في سلامته، وليسلم عليه الناس. قال: وليسن ذلك في شرعه صلى الله عليه وسلم، حتى الناس سلموا عليه، وليسن ذلك في شرعه أن الواحد منا إذا أتى من سفر فإن السنة أن يبدأ بالمسجد، وهذا قليل من يفعله، قليل، يمكن واحد يذهب عمره ويرجع أول ما يأتي البيت، لا، الأصل تذهب المسجد صلي ركعتين، يرجع من سفر كان في تجارة سفر كذا ورجع، الأصل يبدأ بالمسجد يركع فيه ركعتين، هذه هي السنة، ثم يذهب إلى بيته. فلما فعل ذلك وجلس في المسجد جاء المخلفون، يعني جاء الذين يعتذرون بأعذار كاذبة من المنافقين، يعتذرون ويحلفون له. وكم واحد كانوا؟ وكانوا 84 رجلا، كانوا 84 رجلا من المنافقين، كانوا 84 رجلا، كل واحد يأتي يعتذر: يا رسول الله كنت مريضا، يا رسول الله لا أجد نفقة، يا رسول الله ما استطعت، يا رسول، ويأتي ويعتذر. فالنبي يقبل منهم علانيتهم ويبايعهم، يعني يجدد المبايع على نصة الإسلام، ويستغفر لهم الله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، ويكلك، قال كعب مالك، يكل سرائرهم إلى الله، يعني النبي يقبل من هؤلاء المنافقين الظاهر، لأنه في هذا طبعا أصل عظيم لأهل السنة والجماعة، أن المسلم يتعامل بالظاهر، أن المسلم يتعامل بالظاهر، فمن أظهر لنا خيرا عاملناه بهذا الخير، ومن أظهر لنا شرا عاملناه بمثل ما أظهر. فهذا هؤلاء أظهروا، قال نحن معذورون عند مرضى ونحو، النبي يكل سرائرهم إلى الله، كذاب بينك وبين الله، لكن أنا عندي الآن أنت جئت تعتذر، فجاءوا يعتذرون. قال كعب بن مالك، الآن كعب ليس كهؤلاء المخلفين، لا، وليس كالمعذرين من العرب، لا، كعب بن مالك من السابقين من الأنصار، من الذين شهدوا بيعة العقبة. فلما، والنبي يعرف من كعب بن مالك، يعرف من هو كعب بن مالك، التعامل مع أهل الإيمان القوي ليس كالتعامل مع أهل الإيمان الضعيف، وليس كالتعامل مع منافق، لا، التعامل مع أهل الإيمان قوي ربما تشتد عليه. ذلك انظروا، قال حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال تعال، قال فجئت أمشي حتى جلست فقال لي ما خلفك. الكلمات الآن فيها شدة، حتى التعامل معه أيها الإخوة، التعامل مع كعب بن مالك كان شديدا. سترون أنه كيف هجر هؤلاء أكثر من 50 ليلة، من 50، الصحابة ما يردوا عليهم السلام، لأن التعامل مع هؤلاء مع قوي الإيمان ليس كالتعامل مع ضعيف الإيمان. وذلك هذا سابق لكن أذكره كتقدمة. هناك الناس أيها الأخوة في التعامل أربعة أنواع. هناك بعض الناس قوي الإيمان قوي الأحكام، وبعضهم ضعيف الإيمان ضعيف الأحكام، وبعضهم قوي الإيمان ضعيف الأحكام، وبعضهم ضعيف الإيمان قوي الأحكام. وهؤلاء كل واحد لك معه تعامل، وكل واحد في نموذج في السيرة طبعا. ضعيف الإيمان ضعيف الأحكام، مثال الأعرابي الذي بال في المسجد، واحد الناس بتصلي بتذكر الله بتقرأ قرآن، إيه لهم شمر بهالزاوية وببول، إيه شوفي الناس تقرأ قرآن بتسبح بتصلي ببول. الصحابة قاموا أرادوا هموا به، هذا أول شيء إيمانه ضعيف أعرابي، واثنين أحكامه ضعيفة، إن المساجد لا تصلح لهذا، إنما هي ذكر الله وقراءة القرآن، بدأ يعلمه، فهذا يحتاج لحكمة، لأنه أول شيء إيمانه ضعيف، واثنين أحكامه ضعيفة، يعني ما لا يعرف جاهل، النبي علمه، فهذا ضعيف الإيمان ضعيف الأحكام. في لا، في ناس ضعيف الإيمان قوي الأحكام وبيعرف الحكم الشرعي، لكن إيمانه ضعيف. مثال الذي جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا، شاب، يا رسول الله أذن لي بالزنا، شاب من الشباب يعلم الحكم الشرعي، يعلم أن الزنا حرام، ولو أنه يعلم أن الزنا حلال يظن أن الزنا حلال ما جاء يستأذن، حلال، لكن لا يعلم علما يقينا أن الزنا حرام، لكن الآن بالنسبة له إيمانه ضعيف، يا رسول الله أذن لي بالزنا، أنا بستأذن، جاء أستأذن أن أزني، بدي إذن تعطيني إذن أن أزني. قال أترضاه لأمك؟ ترى أول شيء النبي أجلسه وقربه منه، وأيضا هذا يحتاج، لأنه ضعيف الإيمان يحتاج إلى عطف ولطف، إيمانه ضعيف، قربه منه، ترضاه لأمك، ترضاه لأختك، ترضاه لعمتك، ويقول لا لا، وبعدين قربه، وضع يده على صدره، اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. قال فخرجت وما شيء أبغض إلي من الزنا. الآن هذا بحاجة تلطف معه، ليش؟ لأنه إيمانه ضعيف، عنده أحكام بيعرف بالحكم الشرعي بس إيمانه ضعيف. إذن ضعيف الإيمان ضعيف الأحكام، ضعيف الإيمان قوي الأحكام، يعرف الحكم بس إيمانه ضعيف. النوع الثالث ضعيف الأحكام قوي الإيمان، إيمانه قوي أحكامه ضعيفة، هذا لو اشتددنا عليه يصبر وتحمل. مثال الصحابي صحيح مسلم، الرجل الذي كان صحابي يلبس خاتما من ذهب، يلبس خاتما، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم معه؟ قال له يا أخي في الله بارك الله فيك، لا يجوز لك أن تلبس الخاتم من ذهب، إن الذهب حرام. لا، ماذا فعل؟ أخذ الخاتم من يده، نزعه، طرحه، يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. شوف الموقف، هذا مش مثل الأعرابي ولا قال له اقترب اقترب مثل اللي قال يستأذن الزنا، لا لا، أمسك يده، نزع الخاتم ورماه في الأرض، يعمل أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. هذا قوي الإيمان، شوف تعامل معه بهذه الشدة. فلذلك قال الصحابة من قوة إيمانه هذا الصحابي قال له خذ خاتمك انتفع به، يعني أنت لا يجوز أن تلبسه لكن زوجتك يجوز أن تلبسه، تبيعه وتنتفع به. قال لا لا والله لا أخذه، وقد طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف قوة إيمانه، بس إيش ما عنده؟ ما عنده الحكم الشرعي، ما بعرفش الحكم الشرعي، لكن إيمانه قوي. فهذا لو اشتددنا عليه إيمانه قوي بيصبر وبتحمل. والنوع الرابع بسموه قوي الإيمان قوي الأحكام، قوي الإيمان قوي الأحكام، إيمانه قوي وأحكامه الفقهية قوية، يعلم الحكم الشرعي. هذا أيضا لو تعاملنا معه بشدة في موضعها كذلك هذا من الحكمة في الشرع. ومثاله قصة إيش؟ الثلاثة الذين خلفوا. كعب بن مالك إيمانه قوي ولا لا؟ يعلم الحكم الشرعي في التخلف عن النبي ولا ما يعلم؟ يعلم، ومن وعنده علم من الصحابة، فهذا إيمانه قوي أحكامه قوية. ما الذي خلفك؟ لماذا تخلفت عن غزوة تبوك؟ وبعد هذا نهجره 50 ليلة، 50 ليلة ما أحد يكلم كعب بن مالك، لا أحد يتكلم، زوجته ممنوع يقترب منه. إيمانه قوي أحكامه قوية بتحمل، بينما الأعرابي ما قال نهجره هذا ولا نكلمه، لا نتلطف معه. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما خلفك، ألم تكن قد ابتعت ظهرك، يعني مركوبك قد اشتريت يعني لكي تأتي وتغزو معنا. فقال كعب بن مالك رضي الله عنه يا رسول الله إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا. إيش أعطيت جدلا؟ فصاحة، قوة كلام، الكلام يعني أنا ملسن، أنا بقدر أقلب الباطل إلى حق والحق باطل بفصاحتي بلساني. وهذا أيها الإخوة الذي يقال عنه إن التقوى لجام المؤمنين، لجام، يعني لولا التقوى لفعلنا ما فعلنا، بس التقوى لجام بستطيع. وهنا أيها الإخوة نقول لهؤلاء اللي عندهم فصاحة وبيان وبلاغة وقوة كلام وبيقدروا يقلبوا الباطل إلى حق والحق لباطل، هؤلاء مجرمون أيها الإخوة، مجرمون، يتخللون بألسنتهم كما تتخلل البقرة، يتأكلون بألسنتهم. أحيانا بيكون هو مجرم ماكل حق الناس وكذا، بيجلس المجلس بيصير هو الشريف العفيف التقي الورع بلسانه بلسانه، والثاني صاحب الحق حق له لكن لا يحسن الكلام. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمثال هؤلاء، قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع. ألحن بحجته من بعض يعني أقوى أفصح أقوى حجة أقوى بيان. قال فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه فإنما أقتطع له قطعة من نار. حذره، يعني ممكن واحد عنده حجة وقوة ولو أنه على الباطل، لو أنه أكل أموال الناس، والثاني ضعيف في الحجة. فالآن يعني الآن إشي واقع، محامي شاطر ومحامي ضعيف، ممكن ترى صاحب الحق يكون موكل محامي ضعيف وما يستطيع أن يأتي له بحقه، محامي ضعيف، والقاضي يقضي بنحو الأدلة اللي أمامه. الآن حكم القاضي بيقلب الحلال حرام والحرام حلال؟ بيقلب؟ لا. الآن واعلموا أن الله يعلم في أنفسكم فاحذروه. حكم القاضي بيحكم بالظاهر، القاضي يحكم بالظاهر، أمامه الآن معطيات ونتائج، المعطيات التي بين يديه بتقول هذا الحق له أو الحق لهذا، معطيات ونتائج، لكن ما يستطيع أن يعلم السرائر. فلذلك لما يقول والله أنا قضى لي القاضي، يا عمي القاضي أنا قضى لي بكذا، بس أنت تعلم أنه ليس لك حق في هذا، أنت تعلم، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فلذلك الكلام الآن يباع ويشترى للأسف يا أخوة، وبعض الناس عنده حسن في الكلام وما بيتقي الله، ولما عنده حسن في الكلام ربما يحول الحق إلى باطل والباطل إلى حق، يقلب. فقال كعب أنا أتيت جدلا، لو الله عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه ولقد أوتيت جدلا، يعني قوة في البيان والفصاحة، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني لوشكن الله أن يسخط علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله. أنا إذا حدثت بالكذب ستكون عاقبة أن يسخط الله علي، وإذا حدثت بالصدق سيصدق، لكن أرجو بعد ذلك أن تكون العاقبة لي وأن الله سينجيني. والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك، يعني كنت عندي قوة وعندي مال، والله ما لي من عذر، ليس لي عذر أني أتخلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قال: أما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله فيك، يعني حتى ينزل الله في قبول توبتك شيئا. قال: قم حتى يقضي الله فيك. الآن انظروا إلى شعور كعب بن مالك من السابقين من الأنصار ومن الصحابة الأفاضل ومن علماء الصحابة أيضا عنده علم، ويقال له قم حتى يقضي الله فيه. الآن انظر إلى الحالة النفسية الأولى لما يخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي الشيطان له ويقول: فاتبعني رجال بني سلمة قالوا لي والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، قبل غزوة تبوك، قد كان يكفيك أن تكون قد اعتذرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه هؤلاء، لو قلت له ما قال هؤلاء. قال: ويكفيك أن يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم لك، خلاص قل له أنا كان عنده عذر وكذا وانتهى، والنبي يقول اللهم اغفر له وانتهينا. لكن قال: لا، قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني يلومونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. التأثير يا إخواني، الناس تأثير الناس سواء من خير أو شر بيأثر على الإنسان. لو كانوا صحابة، شوف هؤلاء صحابة ومع ذلك، وهؤلاء أخطأوا طبعا رضي الله عنهم وأرضاهم، لما قالوا له ارجع إلى النبي وقل، قال: والله ما زال يؤنبون، ليش أنت فعلت كذا لو أنك اعتذر؟ قال: حتى أردت أن أرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي، ثم قلت لهم: هل لقي هذا أحد معي؟ قال: نعم، لقيه معك رجلان، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. فصاروا ثلاثة، صار كعب بن مالك، هلال بن أمية، مرارة بن الربيع، نفس الحالة، صحابة أفاضل شهدا بدرا، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع أفاضل الصحابة، لكن تخلف عن غزوة تبوك. والآن بدأت مرحلة أن يضيق بهؤلاء الأرض بما رحبت، وبدأت مرحلة الهجران. يعني هؤلاء ثلاثة، الآن كعب بن مالك يقول انطلقنا، ثم بدأت، يقول: فتنكرت لي نفسي، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم بشدة حتى يربي من خلال هؤلاء الصحابة الأفاضل أمة الإسلام بأكمله. فكيف صنع الصحابة في هجر هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.